إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب السواك وسنن الفطرة من كتاب الطهارة. والسواك يطلق على الفعل وعلى الآلة، والمسنون هو الفعل للآلة، لأن الآلة يتوصل بها إلى الفعل وهو التسوك. والسواك سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم. ومن قال إن التسوك بعد الزوال يكره للصائم فهذا القول لا دليل عليه، بل الدليل على أن التسوك سنة دائمة ويتأكد في مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الدليل على سنية السواك المطلقة حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقد رواه مرفوعا كل من أحمد في مسنده، ورواه النسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. فطهارة الفم ومرضاة الرب تكون في جميع الأوقات. ودليل من قال بكراهة السواك بعد الزوال للصائم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. النهي في قوله لا تستاكوا أقل أحواله كما قالوا أن يكون مكروها إن لم يكن محرما. فهذا هو الدليل الأول من دليلين ذهب إليهما من قال بكراهة السواك بعد الزوال للصائم. وأما الدليل الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة، ويكون للصائم بعد الزوال. فإذا كان طيبا عند الله تبارك وتعالى فالأولى أن يبقيه الإنسان. هذان دليلان لمن ذهب هذا المذهب، والرد على ذلك من وجوه. أما الحديث الأول فضعيف لا يصح الاحتجاج به، لأن شروط الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما الحديث الثاني وهو المتفق على صحته فلم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في إبقاء الخلوف، وإنما ساقه ليبين فضل الصيام، وأن هذه الرائحة المستكرهة عند الناس هي أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة الله جل وعلا. فهذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على النهي عن السواك بعد الزوال. والبخاري قد روى حديثا معلقا عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا أخرجه أحمد في المسند، والبخاري معلقا، وأبو داود بلفظ ما لا أعد ولا أحصي، ورواه الترمذي بلفظ ما لا أحصي، وهذا ضعيف، فهو أيضا مما لا تقوم به حجة. إذن السواك مسنون في جميع الحالات في جميع الأوقات حتى بعد الزوال للصائم. وهنالك مواضع يتأكد فيها السواك، وذلك عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا رواه مالك وغيره، وأخرجه أحمد في المسند، والبخاري معلقا، ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرطهما جميعا وليس له علة وله شاهد بهذا اللفظ. وافقه على ذلك الذهبي والألباني كما في إرواء الغليل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيتأكد السواك عند الوضوء ويتأكد عند الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا، حتى عند صلاة الجنازة لأنها من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا متفق عليه، فيتأكد السواك عند الصلاة فرضا ونفلا. وإذا دخل الإنسان بيته تأكد استعماله للسواك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك ثم يسلم علينا. رواه مسلم في الصحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وكلهم بدون لفظ ثم يسلم علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فيتأكد أن يستاك الإنسان عند دخول بيته وكذلك عند قيامه من نومه، لحديث حذيفة بن اليمان: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وشاص فاه بالسواك أي غسله، وقيل أمره على أسنانه عرضا، وقيل هو أن يفتح فاه ويمر السواك على أسنانه من سفل إلى علو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، والحديث متفق عليه. ويتأكد السواك عند قراءة القرآن لأن القرآن أشرف الكلام، ولكن تأكد السواك عند قراءة القرآن ليس بواضح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن ويدارس جبريل القرآن كما عند مسلم في الصحيح، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوك عند القراءة. فإذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مع وجود سببه في حياته، دل هذا على عدم مشروعيته، بل إن من أخذ به يكون مبتدعا يعني في هذا الأمر، لأن الترك يكون سنة، لأنه إذا قام الداعي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ثم تركه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله، فقد دل ذلك على سنية الترك، مثلما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في العيدين مع توفر الدواعي الداعية لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعجل بالصلاة في يوم الأضحى ويؤخرها شيئا في يوم عيد الفطر، فلم يكن هنالك وقت مضبوط محدد لبدء الصلاة، فكانت الدواعي قائمة من أجل أن يأمر بالأذان أو بالإقامة أو أن يأمر بقول الصلاة جامعة. ومع ذلك بعد توفر الدواعي وانتفاء المانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فدل على أن الترك سنة ويكون الفعل بدعة، فهذه سنة تركية. كذلك إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فإنه يدعو الداعي إلى أن يستاك من أجل أن يكون طيب رائحة الفم، وقد كان ذلك كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يستاك لما دون ذلك. فإذا أراد أن يدخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم استعمل السواك، ومع ذلك فإنه كان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن كما في رمضان، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه كان يستاك للقراءة، فدل على أن الترك هو السنة، وعلى أن الاستياك في هذا الموضع لا دليل على مشروعيته. ألحق بعض العلماء بتلك المواضع التي يتأكد الاستياك فيها ولها الحق بها دخول المسجد، وقالوا ذلك يقاس على دخول المنزل، فإذا كان المرء يستاك إذا دخل المنزل فقياسا على ذلك يستاك عند دخول المسجد. ويقولون إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسواك عند دخول بيته فدخول بيت الله من باب أولى. ويقال لهم هذا قياس غير صحيح، لأن كل شيء وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفرت الدواعي لفعله ولم يمنع مانع من فعله ثم تركه ففعله غير مشروع، فمن فعله كان آتيا بأمر غير مشروع، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، تركه سنة بشرط أن يدعو الداعي إلى الفعل وأن ينتفي المانع من فعل الفعل، فيكون الترك سنة حينئذ، فليس معنيا بذلك أن يكون الترك المطلق سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك أشياء لأنها لم توجد في عصر، فالنبي لم يركب الطائرة ولم يركب القطار، فلا يقولن قائل إن ركوب الطائرة بدعة وإن ركوب القطار بدعة. كذلك لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وجد من الثياب، فلبس الثياب اليمانية ولبس القباطي وهي الثياب التي كان يؤتى بها من أرض مصر، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد، وأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ما وجد، فما استجد بعد ذلك من الثياب ومن الطعام ومن الشراب ما دام حلالا فلا بأس به ولا تثريب على من استعمله. فإذا إذا توفر الداعي لفعل الفعل وانتفى المانع من فعله ثم تركه صلى الله عليه وسلم فالترك سنة والفعل بدعة. فإذا ليس مشروعا أن يستاك الإنسان إذا دخل المسجد، كلما دخل المسجد استاك، فإذا قيل له هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكن أستاك قياسا على استياك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدخول المنزل، فيقال هذا قياس غير صحيح. قد يقول قائل عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، كأن يجهل أحد الناس النقل في مسألة ما ويثبت عندنا فيها نقل، فنقول له عدم النقل ليس نقلا للعدم. ويرى بعض العلماء أن إضافة كلمة العلم فتكون القاعدة عدم العلم بالنقل، عدم العلم بالنقل ليس نقلا للعدم، فقد يقول قائل عدم العلم بالنقل ليس نقلا للعدم، ولكن هذه القاعدة إنما تقال فيما ثبت دليله، فكل ما قيل إنه مشروع ولم ينقل فإننا نجزم أنه ليس بمشروع، كل ما قيل إنه مشروع ولم ينقل فإننا نجزم بأنه ليس بمشروع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستاك عند دخول المسجد، إذن فهذا أمر غير مشروع. السواك وسنن الفطرة، حف الشوارب وإعفاء اللحى من الفطرة، أي مما فطر الناس على استحسانها، أما حف الشارب فلما فيه من كمال النظافة وتمام النزاهة، والحف هو الذي جاء به الشرع، وكذلك القص، أما حلقه نهائيا فهذا ليس بجائز، ولم يرد في السنة كلمة حلق الشارب وإنما حف الشارب، ولذلك رأى مالك أن يعزر من حلق شاربه وقال هذه مثلة، لأنه صار مشوها، فالذي يحلق شاربه هذا يصير مشوها ممثلا به، فقال هذه مثلة، وكان يرى أن يعزر من حلق شاربه. والحلق لم يرد في السنة مطلقا، وإنما الذي ورد في السنة هو حف الشارب كما سيأتي في الأحاديث، وجز الشارب كما سيأتي أيضا في الأحاديث، وأما الحلق فلم يرد مطلقا. قال الإمام مالك رحمه الله أود من حلق شاربه أن يؤدب، لأنه قليل الأدب، فأرى أن من حلق شاربه أن يؤدب، فهذا حف الشوارب، وسيأتي له مزيد بسط إن شاء الله جل وعلا. وأما إعفاء اللحية فهذا من الفطرة كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم وغيره عشر من الفطرة وذكر منها قال وإعفاء اللحية وإنما كانت من الفطرة لأنها خلقة الله سبحانه التي يتميز بها الإنسان الذكر عن الأنثى يجب على الرجل إعفاء اللحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أن ذلك من مخالفة المشركين والمجوس قال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين والمجوس وأعفوا اللحى وحفوا الشوارب وهذا متفق عليه ومخالفة المشركين واجبة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني رحم الله الجميع من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الإسلام أقل درجات هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فظاهر الحديث يقتضي كفر المتشبه بهم ولكن أقل درجات هذا الحديث التحريم وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب مخالفة المشركين والمجوس فقد دل هذا على وجوب إعفاء اللحية وهي أيضا سنة المرسلين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له لحية عظيمة كانت تملأ ما بين منكبيه صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون قراءته في السرية من اضطراب لحيته إذ يكونون خلفه فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم وتضطرب لقراءته لحيته فكانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال هارون لموسى عليهما السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وهو من المذكورين في الأنبياء والمرسلين الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء بهم وبهداهم فبهداه مقتده ومنهم هارون وكانت له لحية دل على وجودها قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فهي سنة المرسلين ولذلك كانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول سبحان من زان الرجال بلحية وأما النساء فعلى الضد فصار الرجال بحيث يتشبهون بالنساء إذن يجب على المسلم أن يتبع طريق المرسلين ويجتنب طريق الكافرين وذهب أحمد إلى أنه لو أن إنسانا جنى على غيره فأفقده لحيته ولم تنبت وجب عليه دية نفس كاملة فكأنما قتله يعني لو احتال عليه فأعطاه دواء يتساقط الشعر بسببه ولا ينبت مرة أخرى كحب البلادر وما أشبه فإنه إذا فعل ذلك فكان سببا في ذهاب لحيته جملة بحيث لا تعود مرة ثانية ولا تنبت فقد وجبت عليه دية كاملة كأنما قتل هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه الأمور يستهين بها كثير من الناس اتباعا للكفار والمشركين فيقلدون المشركين في أمثال هذه المسائل التي هي من سنن الفطرة فالبعد عنها مسخ للفطرة واختلاط لمعالم الأمور من سنن الفطرة نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار وقد ورد ذلك كله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة ثم فصل ذلك صلى الله عليه وسلم نتف الإبط من السنة ولا يجوز إبقاؤه لما في ذلك من حدوث النتن والكراهة والرائحة الكريهة والإنسان إذا لم يستطع نتف الإبط فله أن يحلقه أو أن يستعمل ما جد من تلك المساحيق وغيرها من أجل إزالة الشعر في ذلك الموطن ولكن السنة النتف كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقوى عليه وقد ورد عنه قوله اللهم إني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه فكان يحلق الإبط بالموسى والسنة النتف ولكن كان لا يقوى على ذلك رحمه الله حلق العانة ومن السنة أيضا قص الأظفار من السنة وإذا طالت تجتمع فيها الأوساخ وكذلك يكون تشبها بالحيوان وصار الناس في هذا العصر وصرنا النساء خاصة يطلن أظافرهن كأنهن وحوش
وكذلك يكون تشبها بالحيوان، ولا أدري كيف يؤكل من يدها طعام وهي بهذه القذارة، ويجتمع تحت أظافرها ما يجتمع من الوسخ، ولكن صارت الفطرة ممسوخة عند كثير من الناس تشبها بالكفار والمجرمين. ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، ومدى الحبشة أي سكاكينهم. هذا الحديث متفق على صحته. أهل الحبشة هم الذين يطيلون أظفارهم لتكون سكاكين له، فالمرأة تطيل أظافرها في هذا العصر لتكون سكاكين لها عندما تريد أن تقطع زوجها. في هذا الحديث نهي عن إطالة الأظفار. أيضا من سنن الفطرة الختان، هو عبارة عن أخذ الجلدة التي فوق الحشفة في الذكر، لأن بقاءها ضرر على الإنسان من حيث الطهارة والصحة، لأنه إذا خرج البول من الحشفة فربما بقي منه شيء تحت الجلدة، وهنالك إفرازات أيضا تكون. فكان من سنن الفطرة أن تزال هذه الجلدة إلا إذا كان الإنسان مختونا منذ ولادته، ولا يكون مختونا بفعل فاعل من الناس من البشر، ولكن تكون تلك الجلدة بخلقة ربنا تبارك وتعالى لها متأخرة بحيث تنكشف الحشفة، وهذا هو الختان في نهاية الأمر. وأما إذا وجدت تلك الجلدة فلا بد من إزالتها، وهذا واجب وتركها حرام بالنسبة للذكور بلا خلاف. وإن وجد في هذا العصر تلك الحيزبون التي قامت على هامش مؤتمر المرأة تطالب بألا تخفض البنت، ثم تمادت فقالت مطالبة إنه يجب ألا يختن الذكور، فقال لها قائل أما البنات فأنا أفهم عند نهيك عن خفضهن أنك قد تحيزت لبني جنسك، وأما الذكور فما لك ولهم، يختنون أو لا يختنون ما لك أنت ولهم. لكن هذه الحيزبون تكفرها كثير من العلماء، ما زالت تعيث في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بها. معلوم أن بعض الإفرازات تكون تحت تلك الجلدة، ولذلك سرطان عنق الرحم أقل ما يكون نسبة في المسلمات واليهوديات، لأن المسلمين واليهود يختتنون، وأما ما دون المسلمين واليهود فإنهم لا يختتنون. فهذه المادة التي تكون تحت تلك الجلدة هي من العناصر التي تؤدي إلى حدوث سرطان عنق الرحم في المرأة. فنساء غير المسلمين وغير اليهود يكثر فيهن سرطان عنق الرحم. هذا الدين هو دين رب العالمين، نسأل الله أن يمسكنا دين الإسلام العظيم. العلماء لهم في الختان ثلاثة أقوال: واجب على الرجل والمرأة، سنة في حق الرجل والمرأة، واجب في حق الرجل، ومكرمة في حق المرأة. هذا ملخص أقوال العلماء فيما يتعلق بالختان. تفصيل ذلك: الذين يقولون بوجوب الختان في حق الرجل والمرأة هو المشهور في مذهب أحمد، وعلل ذلك بأنه من سنن الفطرة، وبأنه نظافة وتطهير، والأصل في قطع الجلد وشبهه التحريم، فلما أبيح في حال الختان فإن المحرم لا يستباح إلا وهو واجب، لأن الأصل في قطع الجلد وما أشبه الجلد أنه محرم، لا يجوز أن يقطع الإنسان جلد إنسان، ولكن لما أبيح في حال الختان فإن المحرم لا يستباح إلا في الواجب. ومذهب الإمام الشافعي أنه واجب على الرجال والنساء، وهذا هو الصواب وهو المنصور إن شاء الله فيما دلت عليه الأدلة. أدلة من قال إنه سنة في حق الرجل والمرأة ردا على من قالوا بوجوبه، قالوا أما كونه من سنن الفطرة فإن لدينا أشياء من السنن، أي من سنن الفطرة، لم نؤمر بوجوبها، وإنما هي مستحبة كقص الشارب وندف الإبط. قالوا أما قولكم إن فيه تتميما للطهارة فهذا صحيح، لكن النجاسة ما دامت لم تخرج إلى ظاهر البدن فإنه لا يحكم بنجاستها. قالوا أيضا أما قولكم إن الختان فيه قطع شيء من البدن والقطع لا يجوز فهذا صحيح، لكننا نعلم أن من الأشياء المحرمة ما يجوز فعله للمصلحة كوسم الحيوان وإشعار الإبل في الهدي. فيتبين من هذا أنه لا يلزم من فعل المحرم أن يكون الشيء واجبا، فهذا ردهم على من قال بالوجوب على الذكر والأنثى. أما الذين قالوا بوجوبه على الرجال وقالوا هو مكرمة للنساء فقد استدلوا بحديث وهو إن الختان واجب للرجال مكرمة في حق النساء، وهذا ضعيف، هذا الذي استدلوا به ضعيف، رواه أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى وكذلك غيرهما بلفظ الختان سنة للرجال مكرومة في حق النساء، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف الجامع. فالختان واجب على الجميع، الختان واجب على الجميع على الرجال والنساء، ولكن بالنسبة للمرأة كما هو بالنسبة للرجل في بعض الحالات، كما يعبر عنه الفقهاء بأنه قد ولد فلان مختونا، كذلك المرأة قد يكون الجزء الذي يقطع ضعيفا جدا لا يحتاج إلى الأخذ منه، فحينئذ يترك تقدير ذلك للطبيبة المسلمة الحاذقة فهي تنظر إن احتاجت، لأنه أحيانا يكون كعرف الديك ويؤذيها إيذاء بليغة، حتى إنها هي عن البنت تطلب أحيانا من الطبيبة أن تقوم بخفضها فتبحث هي عن ذلك أحيانا، فمثل هذا إنما يترك للتقدير فتحل المشكلة. أما أن نقول إنه أمر وحشي وهو من الإسرائيليات ومن سنن الأمم الخوالي وهذا الكلام الكبير، فهذا كله من الضلال المبين، ولا بد من اتباع سنن المرسلين وأن نأخذ بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم اتخاذ الشعر ادعاء بالاقتداء بالرسول؟ يعني أحيانا يطيل بعض المسلمين شعورهم ويقولون إننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الاستهزاء بآيات الله، أن حالتهم تشهد عليهم بأنهم مستهزئون بالسنة ومفارقون له، لأنهم يبقون الشعر الذي لم يرد نص واحد بالأمر بإعفائه ويحلقون اللحية، وأكثرهم يتركوا الصلاة وغيرها من الأمور الشرعية التي أمروا باتباعها والحفاظ عليه. فبعض الشباب يطلق شعره ويعفيه ويحلق لحيته ويترك الصلاة ويقول هذه سنة من سنن رسول الله، وقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنن الفطرة وهي حف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار ألا تترك فوق 40 يوما، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه وقت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء 4 ألا تترك فوق 40 يوما. الحديث رواه مسلم وغيره، وهذا هو أقصى المدة، لأننا لا نحلق العانة ولا نقص الأظفار ولا نحف الشاربة ولا ننتف الإبط إلا كل 40، لا بل كل أسبوع إن استطعت، فتتطهر بإزالة هذه الأمور لصلاة الجمعة وتتزين ليوم الجمعة وصلاتها، ولكن إن أعجلت عن أن تأخذ من ذلك فلك إلى 40، لأنه وقت لهم أنه لا يؤخذ من ذلك إلا عند كل 40، لا بل سقف المدة 40، فإن زدت وقعت في الإثم، وأنت خبير بأن المرأة إذا ترك أظافره 40 يوما وكذلك شاربه وترك إبطيه وعانته فالله المستعان في رائحته وعليها. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. المسألة الأولى حكمه: السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه أحمد والنسائي وصححه الألباني كما في الإرواء وغير. السواك مطارة للفم مرضاة للرب، ومرضاة الرب تكون في كل وقت وحال، وكذلك السواك مطهرة للفم في كل وقت وحال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية: متى يتأكد السواك؟ يتأكد السواك عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل. لحديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وهذا رواه مسلم في صحيح. ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أي يدلك فاه أي فمه بالسواك، وهذا في الصحيحين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. المسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. وقد رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه امرأته بعد صلاة الفجر وهي تتخلل، أي تخلل بعود ما بين أسنانها، فقال لها: إن كان من الأمس فقد أنتنت، وإن كان من اليوم فقد أسرفت، وأنت على كل طالق. فقالت: قبحك الله، إنما هي شظية من السواك دخلت بين أسناني فأنا أخرجه. تزوجها بعده يوسف الثقفي فأولدها الحجاج بن يوسف، فرضي الله عن المغيرة. المسألة الثالثة: بما يكون؟ يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، أي لا يكون رخوا متفتتا ولا يكون صلبا يابسا، فلا يتفتت ولا يجرح الفم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، والأراك شجر من الحمض يستاك بقضبانه ويسمى الكباف، وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع، يعني يمسك السواك بيده اليمنى ويستاك به، أو يمسك السواك بيده اليسرى ويستاك به، له أن يستاك باليمنى أو باليسرى، الأمر واسع. قال الشوكاني رحمه الله: الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكسه الخطابي فقال: من فوق إلى أعلى، فقال: هو دلك الأسنان بالسواك والأصابع، وعكس ذلك كله فقال: عرضا. فبعضهم يستاك طولا وبعضهم يستاك عرضا، الأمر واسع. وعلى هذا يمرر السواك بعرض الأسنان وطوله، ويستحب أن يمرره أيضا على الحلق من أعلى. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، أي يستاك، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، وهو التهوع الذي يكون من إدخال شيء إلى أقصى الحلق، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعهد ذلك كله، حتى إنه لا يأتي منه ذلك صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي موسى في الصحيحين. الذين قالوا إنه يستاك باليمنى قالوا: لأنه يدخل السواك فما، وهو أمكن في الاستعمال إذا كان مأخوذا باليمنى. والذين قالوا إنما يستاك باليسرى قالوا: لأن اليسرى كما هو معلوم لتلك الأمور، والاستياك إنما هو لقطع ما يكون خبيثا من رائحة وفضلات وما أشبه. فهؤلاء لهم وجه وهؤلاء لهم وجه، وله أن يستاك باليمنى وباليسرى، والأمر في هذا واسع. فإن بعضهم يقول إنما يكون الاستياك هكذا، وبعضهم يجعل لها أمورا محددة فيما يتعلق بإمساك السواك وما أشبه. هذا كله أمره واسع، المهم أن تستعمل السواك كما استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه في حال الوضوء، كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أحمد في المسند وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير، ولم يسلم له تصحيحه كما هو معلوم. بعض الناس لا يجعل الاستياك بالإصبع عند الوضوء خاصة، بل إنه إذا قام للصلاة ولم يكن معه سواك أدخل أصبعه في فمه يقول يستاك به، هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الرابعة فوائد السواك، من أهمها ما ورد في الحديث السابق أنه مطهرة للفم في الدنيا مرضاة للرب في الآخرة وفي الدنيا أيضا. فإذا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أعظم بها من فائدة، لو لم يكن فيها إلا هذه لكفت وشفت، فهي مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، وهي الغاية العظمى أن يصل الإنسان إلى إرضاء ربه تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتعاهد هذه السنة ولا يتركها لما فيها من فوائد عظيمة. وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا، إما تكاسلا وإما جهلا، وهؤلاء قد فاتهم الأجر العظيم والفوائد الكثيرة بسبب تركهم هذه السنة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يأمر بها أمته أمر إيجاب لولا خوف المشقة. وما أكثر ما نفرط في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر العلماء فوائد كثيرة للسواك، منها أنه يقوي الأسنان ويشد اللثة وينقي الصوت وينشط العبد إلى غير ذلك مما ذكروه، حتى ألف في هذا الأمر مؤلفات فيما يتعلق بالسواك بهذه السنة العظيمة. ونحن في هذا العصر نعاني من أمرين متقابلين، من الإفراط والتفريط. فأما الإفراط فإن أقواما يقولون هذا كله ليس بصحيح من الناحية الطبية، ويقولون لأننا نجعل الفضلات في السواك فتنمو عليها الميكروبات والجراثيم، ثم بعد ذلك يستعمل غير ذلك من تلك الخرافات التي يقولها أولئك الأقوام. وفي المقابل أقوام ما يزالون يبحثون عن الأسرار العلمية الكامنة وراء الأمر حتى يصلوا إلى الإفراط، فهؤلاء يغالون وهؤلاء يجفون، والسنة وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا علمنا الحكمة فهذا مما يزيد معرفتنا بقيمة ما أمرنا به نبينا، وإن لم نعرفها لا يقلل ذلك من معرفتنا بقيمة ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاءت المرأة إلى وهي معاذة العدوية، لما جاءت معاذة العدوية إلى عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، يعني في حال الحيض. فقالت لها عائشة حرورية أنت، أخارجية أنت، هذا التعمق ليس واردا في دين الله، إن ذلك كان يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا قيل لك ما الحكمة فقل الحكمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي، الحكمة أن النبي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم، وتستطيع بعد ذلك أن تصل إلى شيء، ولكن من غير تكلف ولا تنطع ولا تعمق، لأن الإنسان يمكن أن يفهم ظاهرا أن الأمر بإعادة وقضاء الصيام مما تستطيعه المرأة من غير مشقة، لأن الحيض يصيبها أياما معدودة، فتستطيع أن تقضي ذلك إذا طهرت بعد رمضان من غير مشقة تلحقها. وأما الصلاة فيشق عليها جدا أن تقضي صلاة 8 أيام أو أكثر أو أقل، فهذا مما يشق عليه. هذه حكمة ظاهرة، ومع ذلك فعائشة لم تلتفت إليه، وإنما قالت حرورية أنت، كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولو نؤمر بقضاء الصلاة. حقيقة الدين التسليم، أن نسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أعمال العقل خاصة في العبادات فهذا ليس له مدخل بحال من الأحوال. العبادات توقيفية، إذا جاءنا الأمر والنهي فإننا نقول حينئذ سمعنا وأطعنا، وكذلك إذا جاءنا الخبر نقول سمعنا وصدقنا. المسألة الخامسة سنن الفطر، السواك وسنن الفطرة. تسمى سنن الفطرة أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها ربهم لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والحديث متفق عليه. الاستحداد، حلق العانة بالحديدة هو الاستحداد، والعانة الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى. الاستحداد سمي استحدادا لاستعمال الحديدة لطلب الحديدة، الألف والسين والتاء للطلب، فهو يطلب حديدة أو موسى ليستحد بها ليزيل بها الشعر النابت حول الفرج، فسمي استحدادا لذلك. والحديدة الموسى في إزالة شعر العانة جمال ونظافة، ويمكن إزالة شعر العانة بغير الحلق كالمزيلات المصنعة وما أشبه، فهذا كله جائز، المهم أن يزيل ذلك الشعر. الغدد العرقية تختلف على حسب موضعها في الجسد الإنساني، فالغدد العرقية تحت الإبط، سواها حول الفرج، سواها في الشعر، سواها في عامة الجلد، ولكل رائحة. ومعلوم أن الغدد العرقية التي تكون تحت الإبطين وكذلك حول العانة مع طول الشعر ووجود ذلك العرق مما يلبد الشعر يجعل تلك المناطق كريهة الرائحة، هذا أمر معلوم، فحض الإسلام العظيم وأمر بإزالة ذلك من أجل الوصول إلى حد النظافة، وأن لا يلقى المسلم من أخيه إلا الرائحة الطيبة. فأمرنا بالاستحداد وجعل ذلك من سنن الفطرة، وأمر بالختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، فأمر بإزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، قيل إنها تشبه عرف الديك وهي كذلك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء كذا قالوا، والصحيح أنه واجب في حق الرجال واجب في حق النساء. ذهب الشافعية إلى أنه واجب في حق الرجال والنساء، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء. وعن أحمد قال: الختان واجب للرجال ومكرومة في حق النساء. وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء، وهو الصحيح المختار، أن الختان واجب في حق الرجال واجب في حق النساء. ودعك من تلك الأصوات التي وصل الغي بها إلى حد تجريم خفض المرأة، خفض الأنثى، لأن ترك ذلك داع إلى كثير من الغلمة، وهو أمر مع انحراف الفطرة في هذا العصر يؤدي إلى التورط في الزنا تورطا. ينبغي علينا أن نجتهد في هذا، وإذا كان ذلك مما كان موجودا حتى عند الجاهليين، حتى قال الحمزة للرجل في المعركة: يا ابن مقطعة البذور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فالأدلة كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: أشمي ولا تنهكي. فالأمر متروك لتقدير الطبيبة المسلمة الحاذقة الواعية، فلابد من عرض البنت عليه، فإذا رأت أن تأخذ منها شيئا أخذت بقدر. وإنما علت الأصوات صارخة لما وقعت الممارسات الخاطئة، فيقع نزيف أحيانا يودي بحياة البنت أو أن تكون المرأة جاهلة فتستأصل تلك القطعة من اللحم استئصالا فتؤثر عليها في مستقبل أيامها، فهذا كله ليس مدعاة لترك ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبت في دين رب العالمين. هذا أمر مهم ينبغي ألا يفرط فيه طاعة لأصحاب الأهواء من المنافقين وغيرهم. الحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة والتي تقطع في الختان، وفوائده كثيرة وقد ذكرت بعضها قبل. أما المرأة فإنه أي الخفض يقلل من غلمتها أي من شدة شهوتها، ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وأخرج البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن، وأحد الحديثين كما قال الشيخ الألباني يقوي الآخر. فالأخذ في يوم السابع على الجواز، ووقت قرب البلوغ على الوجوب، والجارية لم يحدد لها وقت. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قص، فالمختار أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصل. وأحاديث الجز والنهك تحمل على معنى المبالغة في القص وهو بمعنى الإحفاء. قص الشارب وإحفاؤه وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قص الشارب وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة وللأوامر الواردة في وجوب إعفاء اللحية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس. أخرجه مسلم. والجز في قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب الجز القص، وإرخاء اللحية في قوله صلى الله عليه وسلم وأرخوا اللحى تركها وعدم التعرض لها وخالفوا المجوس. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. وحلق اللحية فضلا عن كونه معصية إنكار للرجولة وإنكار للفحولة وتشبه بالنساء والمردان وتشبه بالكفار من المشركين والمجوس. وفي حلق اللحية تغيير لخلق الله، وفيه معنى النمص الذي هو إزالة شعر الوجه أو الحاجبين من المرأة للحسن، وهو في حق الرجل أقبح، وهذا لم يكن موجودا قديما أعني حلق اللحية، لأنه إنما شاعت البلوى به وعمت لما اتخذ الفرنسيون الشفرة ثم عممت بعد ودخلت على ديار الإسلام فأفسدت كثيرا من الرجال، فصاروا بحيث ترى الرجل منهم كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أبو جهل وأبو لهب وأما المشركون فما كان واحد منهم يحلق لحيته، لأن هذا من أصل الفطرة، هذا مما يميز الرجل عن الأنثى لا يعبث به. ولكن صرنا بحيث ترى ما ترى والله المستعان. من سنن الفطرة تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافره أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان ومن التقليد لأعداء الله جل وعلا. من سنن الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، والأفضل فيه النتف إن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر ما هو معلوم. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم، وهي العقد في ظهور الأصابع وعند المفاصل لأن الوسخ يتجمع فيها، فمن سنن الفطرة أن تغسل حتى لا يجتمع فيها الوسخ. وأيضا من خصال الفطرة الاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. نسأل الله دلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.